محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة آل عمران في الآية 91 بعد 100: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. طبعا رح يتفاجأ الواحد لما بيسمع هالآية وان احنا عم نتكلم حول والدي امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا فاطمة بنت اسد، رح يقول شو الربط بين الآية وبين موضوع ام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بالواقع الربط بحاجة الى مقدمة. هذه المقدمة لها شعبتين. الشعبة الاولى لابد ان الانسان يطل شوي على بدايات واوائل الدعوة اوائل الدعوة الاسلامية في اوائل البعثة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم. نبي بقي 3 سنين نبيا متكتما، كان يطرح اسلامه على اللي بيوثق بانه يقبل اسلامه، بيقبل هالاسلام منه، فكان يطرح عليه الاسلام. بعد 3 سنين وحديث الدار امر النبي باعلان الدعوة وباعلان انه نبي. ابتدأت قريش بأذية النبي الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم. نبي كان عنده حماية اجتماعية التي هي حماية ابي طالب صلوات الله وسلامه. لكن من اسلم مع النبي، كل من اسلم من قريش ومن بقية القبائل القاطنة في مكة مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تعرضوا لأذى. هذا الأذى وصل إلى حد لا يطاق، صارت كل قبيلة تؤذي مسلميها حتى لا تقع حجازة وحتى لا تقع شحناء بين القبائل. يعني مسلم أسلم من قريش، مش إنه والله يعذبوه بنو مخزوم، لا، يعذبوه نفس قريش حتى ما تثير هالأمور هذه حزيزة حينئذ في نفوس القبائل. وصلت الأذية إلى حد لا يطاق. في السنة 5 للبعثة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، أمر النبي هالضعاف من المسلمين اللي عم يتحملوا أذية أن يتركوا مكة وأن يهاجروا. فقال لهم هذا القول صلى الله عليه وآله: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. طبعا اختيار الحبشي دون بقية المناطق كان لحكمة، وفيها حكمة باردة. ما في يبعثهم إلى اليمن لأنه كانت تابعة للفرس، ما كان في يبعثهم إلى العراق لأنه كانت تابعة للفرس، ما كان في يبعثهم إلى الشام لأنه كان تابع للروم، ما في يبعثهم إلى أجزاء، إلى ضواحي الجزيرة العربية، لأن كانت قريش لها سطوي ولها نفوذ وحظوي على بقية القبائل. فإن بعثهم للجزيرة العربية رح يرجعوا إلى مكة بنفوذ قرشي ويرجع يتعذبوا مرة تانية. إذا راحوا لفارس، فارس كان الملك لما بعث النبي الرسائل وأعلن دعوته العالمي، ملك فارس قتل الرسول ومزق الكتاب ودعا النبي عليه بأن يقتل وأن يمزق ملكه. ولذلك في أول الفتوحات الإسلامية مزق ملك الدولة الفارسية التي كانت قائمة. بالنسبة إلى الروم كانوا هني وقريش بيعتبروا حالا أنه في حلف واحد، وأيضا قريش كان إلى رحلة إلى الشام اللي هي رحلة الصيف، وكان لهم نفوذ في أراضي الشام، من الممكن أنه يستغلوا هالنفوذ ويرجعوا هالجماعة اللي بدهم يهاجروا إلى الشام أو إلى الروم. ما في أي اتصال بين قريش وبين الحبشة، أيضا ملك الحبشي ملك صادق وملك يؤمن بالألوهية من دون أي عبادة وثنية في البيت. لذلك أمر النبي المسلمين أن يتوجهوا إلى أرض الحبشي. أنت شو تتصور أنه كان في مسلمين بالسنة الخامسة كانوا المسلمين الواقعين تحت العذاب 11 رجلا وأربع نساء كلهم. كلهم هاجروا إلى أرض الحبشي بقيادة عثمان بن مضعون الجمحي. قلنا أنه كان هذا بالسنة الخامسة من البعث النبوي. بالواقع بعد أن هاجروا في شهر رجب ضلوا في الحبشي في رجب وشعبان ورمضان. في شوال وصلهم الخبر أنه قريش أسلمت رجب. لما رجعوا وجدوا أنه الخبر كذب ما إله صحة ورجعوا تحت العذاب مرة تانية. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة تانية. طبعا كان بها الأثناء أسلم جماعة جدد من المسلمين من قريش وغيره. أمر النبي هالضعاف أنه يتوجه إلى الحبشي مرة تانية. فأول هجرة كانت في السنة الخامسة من شهر رجب. في الهجرة التانية كمان كانت في السنة الخامسة من شهر رجب بعد شهر شوال. وكلتا الهجرتين كانت إلى الحبشي وكلتا الهجرتين بسموها الهجرة الأولى في قبال هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. فالهجرة التانية هاجر 70 رجلا سوى نسائهم وأولادهم بقيادة جعفر بن أبي طالب. في الهجرة التانية بعثت قريش عمرو بن العاص وعمار بن الوليد الذي كان أصبح قريش وجها بعثوهم إلى ملك الحبشي حتى يسترجعوا المسلمين ويرجعوهم تحت العذاب مرتين. طبعا الملك النجاشي ملك الحبشي استدعى جعفر وقرأ يومها جعفر عليه سورة مريم وقال له أن المسيح ما هو إلا ما قاله الله في هذه السورة وما سلموا حينئذ المسلمين. قبل ما يرجعوا خائبين عمل مكيدة عمرو بن العاص بعمارة بن الوليد اتهمه بالزنا في البيت اللي هو نازل فيه وقام صاحب البيت وضع في دبوره زئبق فجن عمارة بن الوليد وتاه في أرض الحبش ولم يرجع إلى قريش. رجع بس عمرو بن العاص إلى قريش لوحده. بقيوا هني بالحبش. لما بقيوا هني بالحبش رجعوا إلى الحبش عند فتح خيبر. فتح خيبر هي في السنة السادسة للهجرة. يعني هني هاجروا إلى الحبشي في السنة الخامسة من البعث النبوي. في السنة الثالثة عشر من البعث النبوي هاجر النبي من مكة إلى المدينة وابتدأ التاريخ تبعا لهجرة النبي. في السنة السابعة للهجرة بعد هجرة النبي وبعد فتح مكة قدم حينئذ المسلمون من الحبشي. ويوم قال النبي القول المشهور قال ما أدري بأيهما أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ويوم علموا صلاة جعفر الذي يستحب الواحد يصليها خصوصا في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. ما هي صلاة جعفر؟ يراجع فيها كتب الأدعية. بيبقى من باب الإشارة وإن كان البرد يعني الجو شوي بيرجع منزل هيك مثل الندى عليكم بس الله بعينكم. ليش انه تأخر رجوع المسلمين من الحبشي الى السنة السابعة؟ ليش انه والله النبي لما بمجرد ما وصل الى المدينة ما استدعاه؟ بالواقع لما اول ما وصل الى المدينة وصل اولا بده اسس مجتمع او بده اسس دولة فابتدأ ببناء المسجد وابتدأ حينئذ بالصلح بين الاوس والخزرج. بالاضافة الى هذا البناء الداخلي الذي كان عنده كان ايضا بده هيئ المجتمع المدني لقبول المسلمين الاتين من مكة. من جهة تلت كان في عنده ثلاث قوى وكلها تعلن العداء للنبي الاعظم صلى الله عليه وسلم. قريش لتركها في مكة. قبائل العرب وعلى رأسها هوازن وغطفان. واليهود. والنبي لما انتقل الى المدينة تحرك اليهود اكثر. لأنه كان اليهود موجودين في داخل المدينة كانوا موجودين في قرى ومزارع حول المدينة. ابتدأ النبي بالصراع مع قريش في السنة الأولى في السنة الثانية بدر أحد في السنة الثالثة. دور الصراع مع قريش ثلاث سنوات. بالسنة الرابعة والخامسة لما شافت قريش أنه هي ما عندها قدرة على غلبة النبي صارت تتحالف مع القبائل وحركت اليهود. حول المدينة وبديخ المدينة. بالسنة الخامسة وقعت الأحزاب، لما النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم دحر الأحزاب ورجعت، فالقبائل من جهة رجعت، قريش من جهة رجعت، ضل اليهود. اليهود ما رجعوا عن غيهم، لذلك اضطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة السادسة والسابعة أن يقضي على اليهود في المدينة وفي خارج المدينة. مش بس معركته مع اليهود هي في وقعة خيبر، وإن شاء الله بيجي وقت نحكي عن كل الوقائع التي وقعت بين النبي وبين اليهود في السنة السادسة والسابعة. لما خلص من العدو الخارجي، حينئذ استدعاهم النبي من الحبشة وبعث كتابا مفصل في كتب التاريخ موجود، لذا هني رجعوا في السنة السابعة بعد خيبر. هذه من ناحية الهجرة الأولى التي هاجر فيها المسلمون إلى الحبشة. الشق الثاني من المقدمة أنه في السنة الثانية عشر للبعثة المحمدية، طبعا قريش لما كان النبي بعده بمكة ظلت تأذيه وتأذي أصحابه وتمنعه من نشر الدعوة. النبي الأعظم كان يستغل السوق عكاظ الذي كان يقام في هنا، سوق عكاظ الذي كان يقام بين مكة والطائف، كان يستغل أيضا موسم الحج أيام التشريق، اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم ينفر في اليوم الثاني عشر، كان يستغل هالأيام ويعرض النبوة والإسلام والتوحيد على القبائل العربية التي أتت قاصدة بيت الله الحرام. بالواقع في السنة العاشرة للبعث قدم 12 رجلا من المدينة، 12 رجل التقى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على محمد. بكي حللنا الإشكال عمران. في السنة الثانية عشر للبعث قدم 12 رجلا من المدينة والتقى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موسم الحج في منى وعرض عليهم الإسلام. أسلموا وبايعوه، وبايعوه عند العقبة. العقبة هي الطلعة في الجبل الواقع بين منى عند آخر الجمرات وبين مكة، هي العقبة. بايعوه عند بالعقبة، يعني طلعوا بالليل، خرج النبي متخفيا، هني بعد ثلث الليل خرجوا متخفيين من بين الحجيج حتى ما حدا يشعر فيهم، والتقوا بالعقبة في هالمنطقة الوسطى بين منى وبين مكة وبايعوا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الاثنى عشر رجلا بالواقع منهم اسعد بن زرارة، منهم عبادة بن الصامت، وكانت هذه البيعة شوف نص وكل نص البيوعات التي تمت للنبي الاعظم هذه الا بيعة واحدة، عشان هيك احنا جبنا المقدمة الثانية. كان نص البيعة الاعتراف بالاسلام والايمان بالله ورسوله بس. هي طبعا لما تمت البيعة ذهبوا هني إلى المدينة. لما ذهبوا إلى المدينة نشروا هذا الإسلام في المدينة. طبعا بالمدينة ما في قريش وكان عندهم حرية سن الدعوة، فابتدأ الإسلام ينتشر في المدينة وإن على أيديهم وإن كان النبي ما زال في مكة. أسلمت جماعة من أهل المدينة من الأوس والخزرج على أيدي هؤلاء الاثنى عشر، حتى اضطروا هني وبعد النبي في مكة أن يبعثوا له كتاب انه بعث لنا واحد يعلمنا الاسلام، نحن كل اللي عرضت علينا الاسلام وبايعناك بس هون نعرف شيء عن الاسلام. بعث لهم النبي صلى الله عليه وآله مصعب بن عمير، وقبل ما يروح النبي من مكة الى المدينة بعث لهم رسول اسمه مصعب بن عمير، وكان مصعب حينئذ يعلمهم احكام الدين ويعلمهم تلاوة القرآن وسمي بمقرئ المدينة. في السنة الثانية ازداد عدد المسلمين، اجوا رجوا على الحج مرة ثانية. اجى العدد الثاني في السنة الثانية، يعني في السنة الثالثة عشر من البعث النبوي. في السنة الثالثة عشر اجى 73، اجى عفوا 500 نفر من اهل المدينة. اجوا كلهم يريدون ان يبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الليلة الثالثة عشر من شهر ذي الحجة من ليالي التشريق وعدهم النبي عند العقبة من انه يلتقوا مثل ما التقى مع اصحابهم في السنة السابقة، وايضا انه على اساس يبيعوه على اساس الايمان بالله والايمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أول من بايعه بالواقع في البيعة هيك بسموها بيعة العقبي. طبعا بيعة العقبي بيقولوا بيعة العقبي الأولى ل12 بالسنة الثانية عشر، بيقولوا بيعة العقبي الثاني ل500 من المسلمين في السنة الثالثة عشر للهجرة. أول من بيع في بيعة العقبي الثاني هو البراء بن معروف وأبو الهيثم بن التيهان، وثم تابعه بقية القوم. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عارف أنه هن بينتهم نزاع، الأوس والخزرج ضلوا بحرب طويلة جدا، فقام النبي لأنه بعده ما دخلش المدينة طلب منهم أنه هالخمسمية عينوا عنهم 12 شخص، عينوا بالواقع 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بمثل، ليكونوا نقباء على قومهم. النقباء كانوا 9 من الخزرج 3 من الأوس، أسمائهم من أراد أن يراجع كتب التاريخ بيعرف حينئذ أسمائهم. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الثالثة عشر من الهجرة صار عنده بحدود 500 شخص في المدينة، صاروا بشكلوا نواة مجتمع. بهالأثناء اجتمعت قريش في دار الندوي. لما اجتمعت قريش في دار الندوي طرحوا 3 احتمالات. طبعا اجتمعوا لأنه شافوا أنه ما فيهم يوقفوا أمام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، طرحوا إما الحبس إن يحبسوه، وطبعا سابقا كانوا محاصرينه بالشعب، وقصة الشعب إنه كتبوا عقد إنه لا يبيعوا أحد من بني هاشم، وإنه عليهم يعني يحرم عليهم التجوال، وإنه لا زواج بينهم، وأن يحاصروا في شعب أبي طالب، وحطوا العهد في الكعبة. 3 سنوات حتى إجا الوحي للنبي إنه الأرض أكلت هالمعاهدة ما عدا نصوص، ما عدا أسماء الجليل الموجودة فيها. أخبر النبي عمه أبو طالب، قام أبو طالب قال له من القوم أنه تعوا شوفوا أنتوا هذا العقد اللي حطيتوه في دفل الكعبة، ابن خيي بيقول هكذا، فإذا كان كذلك فهو صادق فلما تحاصروه، وإن لم يكن صادقا فحينئذ لكل حادث حديث. لما فتحوا حينئذ هالصق اللي كانوا كاتبينه فعلا وجدوا أنه الأرض أكلت كل هالأوراق اللي كتب عليها الميثاق ما عدا المواطن اللي فيها أسماء الجليل. سابقا كانوا حاصين وكانوا يضلوا يتابعوه، بس مع ذلك شافوا انه عم يكون له اثر، لانه اسلام 500 شخص بالمدينة ما رح يبقى سر، وهذا امر تسمعته قريش. لذا استدعوا انفسهم الى دار الندوي واجتمعوا في دار الندوي. لما اجتمعوا طرحوا 3 احتمالات، اما السجن واما القتل واما اخراجه من مكة. السجن طرحوا هالاحتمال وطرحوا في قباله حصار شعبي ابي طالب، قالوا انه لابد ان يخرج من هذا السجن، وما فينا اذا سجناه الا ان نسجن معه بني هاشم بتميمهم، وما فينا نسجن بني هاشم بتميمهم، ما حصرناه سابقا. ان قتلناه فمن خاف من بني هاشم، وكانوا هني اسياد قريش. تعين عندهم الاحتمال الثالث، هو احتمال اخراج، عفوا، واذا اخرجناه هذا الاخراج فحينئذ بضل شره بضل موجود، فتعين رأيهم على القتل. نزلت الآية المباركة اللي هي الآية 30 في سورة الأنفال، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يثبتوك أي يحبسوك، أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. انتدبوا حينئذ 40 شخص من كل القبائل حتى يضيع دم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بين القبائل، لأنه قريش ما عنده قدرة حارب كل القبائل الذي انتدب منا هال40 شخص، وهكذا يضاع دم النبي. حينئذ أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة. بالواقع لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة هناك أحداث كثيرة وقعت، مش بصدد هلا عرض تفصيلا بس الإشارة إليها. الأمر الأول أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين بأن يبيت في الفراش، ولما بات في الفراش نزلت آية ونزل المؤاخاة ونزل جبرائيل وميكائيل، ومرة ذكرناها حينئذ سابقا. أمر النبي أيضا أمير المؤمنين بأن يقضي ديونه ويرجع أن يرد الودائع التي للناس عند النبي أن يرجعها إلى أصحابها. لذلك في الخبر عن علي عليه السلام لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة في الهجرة أمرني أن أقيم بعده حتى أؤدي ودائع كانت عنده للناس. وانما كان يسمى الامين، عشان هيك كانت الناس خطوة دائعة عند النبي. فاقمت ثلاثا، بس ثلاثة ايام ظل النبي الامير المؤمنين بعد النبي في المدينة، ما ظلش 30 سنة، بس ثلاثة ايام. فاقمت ثلاثا وكنت اظهر، يعني اطلع بالشوارع ويشوفوني كلهم، ما تغيبت يوما واحدا، ما تخبيت من قريش يوما واحدا على الاطلاق. الامر الثاني كيفية الهجرة، وهذا امر سيأتي ان شاء الله في وقته، بنحكي عن كيفية الهجرة بالتفصيل الذي وقعت للنبي الاعظم صلى الله عليه وسلم. الامر الثالث انه امروا انه بعد ما بيقضي الودائع وبيضل بس ثلاثة ايام، اكثر من ثلاثة مش مسموح، ان يخرج امير المؤمنين مع مين؟ النبي لما خرج خرج لوحده، ان يخرج مع الفواطم، يعني اللي بهمه امر النبي الاعظم صلى الله عليه واله وسلم. من جمله الفواطم فاطمه بنت النبي الاعظم صلى الله عليه واله وعليه، فاطمه بنت اسد ام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فاطمه بنت الزبير بن عبد المطلب من قرابه النبي صلى الله عليه واله وسلم، امر بان يخرج حينئذ بالفواطم. امير المؤمنين خرج بالفواطم، سيأتي النص، ما خرج بهم متخفيا، ولا راح تشوف شو اللي وقع عند خروجه بالفواطم. بالواقع لما خرج النبي الى المدينة امر المسلمين بالهجرة من مكة الى المدينة، وكان كل واحد يهاجر تقوم قريش مباشرة تصدر ماله. لما تصدر ماله يضطر النبي في المجتمع المدني بده أمنه مسكن، بده أمنه عمل، لانه يصادر ماله بتميمه، المال غير المنقول، واللي بده هاجر بشكل عام بده هاجر بشكل متخفي، ما في ينقل امواله، لانه امواله ما كانت تشيكات وترافل الشيك، كانت مواشي وانعام بده يتحرك فيها، ما في يتحرك فيها قدام اعين حينئذ قريش. فاذا كانوا يوصلوا لعنده معدمين، فاضطرت الانصار تقاسم المهاجرين بامواله، الى ان ضاقت الانصار، اللي عنده بيت في غرفتين انتهى، ما عادش فيه يعمل شيء. لذلك النبي صار يستقبل القابلين من المهاجرين على الصفة، دك عملها على خارج المسجد، صار يستقبل عليها حينئذ المهاجرين. أمر النبي المسلمين بالهجرة إلى المدينة. بالواقع هذه الهجرة هي هجرة من أرض الشرك إلى أرض الإسلام، إلى أرض الإيمان. هذه الهجرة انقطعت بعد فتح مكة، بمجرد ما فتحت مكة قال النبي لا هجرة بعد الفتح، انه بعد ما تم فتح مكة، لانه ما قضى هو على كل العوامل التي تمنع انتشار الاسلام، لذا قال ما عاش في داعي كل واحد اسلم بمكة او بغير مكة انه والله يجي على المدينة، في يبقى في مكانه وفي ضل بمكة ويمارس حينئذ شعائر الدين، يمارس، لانه صار في حرية، حرية الحركة. لما انتهى معنى الهجرة النبوي، بس لفظ الهجرة بقي. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من جهة، والأئمة فيما بعد صلوات الله عليهم من جهة، أبقوا على لفظ الهجرة وتوسعوا في معناه، أبقوا على لفظ الهجرة وتوسعوا في معناه. على هذا التوسع رتبوا الأمر الأول، حرمة التعرض بعد الهجرة، أنه صح ما عاش في وجوب للهجرة إلى المدينة، بس حرام عليك انك تتعرب بعد الهجرة. شو معنى التعرب؟ ان ترجع اعرابية. شو معنى ان ترجع اعرابية؟ مش انه معنى انك تروح تعب بالبيت وتعيش حياة البدو، لا، انما حياة البدو الاعرابي هي حياة كانت قائمة على الجهل وعلى عدم الاستفادة من منابع الاسلام المتحركة في المدينة ومكة. فهنا التعرب بمعنى انك تبتعد عن التعلم وتترك حينئذ التعلم المؤدي الى ترك الدين، هذا سموه حربة التعرض بعد الهجرة. وهذا امر مش بس بيخص في الدعوة النبوية، بيظل سيري في ما بعد العصر النبوي في كل الازمان الى زماننا والى يوم القيامة. طبعا فيك تستكشف انت من هون حرمة التعرض بعد الهجرة، يعني حرمة ترك الاسلام والرجوع واعلان الكفر والعياذ بالله. اذا بتيجي تطبقها هلا بعصرنا بتشوف الحركه اللي عم تتم بالهجره الى اوروبا والامريكا واستراليا، ما عم نقول بحرمتها، بس عم نقول في بعض المواطن، لانه دائما بهيك امر اجتماعي عام ما فيك تعطي قاعده كليه مئويه، فيك تعطي قاعده على نحو تختلف باختلاف الاشخاص والازمنه والامكنه. اي انسان بده هاجر بده يلتفت الى مفهوم التعرب بعد الهجره. اذا بده هاجر الى بلد ببنات وبنساء وباولاد، بخاف عليهم ان يضيعوا دينهم، بخاف انه ما يتدينوا، بصير حرام على حينئذ ان يهاجر. اذا كان هو هونيك مسافر وهاجر ووصل فيه، ممكن هو فيه حافظ على دينه، في مرته حافظ على دينه، بس اذا نشأ عنده جيل من اولاد وشاف انه راح يضيعوا، ما راح ينشأوا على الاسلام، حرام على ان يضل هونيك. هذي ما بيعني انه هذا الامر بيطال كل واحد برا، بس كل واحد لازم يشخص وضعه، وهذا امر بيختلف باختلاف الازمنة والامكنة والاشخاص. الامر التالي اللي توسعوا فيه لامي في الهجرة، توسعوا في معناه، انه مش بس الهجرة من الكفر الى الايمان، كذلك الهجرة من المعصية الى الطاعة. اذا انتهى الهجرة بالمعنى الاول النبوي، ما بيضل عندك هجرتين، انك تهجر الحال اللي انت فيها من معصية الله، هونيك هجرة في المكان، هون هجرة في الاحوال، انك تهجر الحال اللي انت فيها، حال كونك على معصية الله الى حالة اخرى تتلبس بها، وهي حالة الرضا بالله جل وعلا. لذلك بتلاقي نصوص كثيرة عن النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بيقول فيها بانه الهجرة ان تهجر ما كره الله، يعني ان تهجر المعاصي. الامر الثالث من الهجرة بالواقع هو اذا انت كنت في بلاد اسلامية، في بلاد اسلامية، المعنى الاول اللي هلا اشرنا له، تكون في بلاد اسلامية تنتقل لبلاد الكفر. اذا كنت في بلد اسلامي اسلام ظاهر، ووصل الامر بالانحراف في الحاكم والحكومي والمجتمع الى حد انك ما عادش فيك تمارس شعائر دينك، ويجب عليك تهاجر من هالارض الى ارض تاني فيك تقيم فيها شعائر الدين. لذلك المولى جل وعلا عن الهجرة هي المعنى الثالث قال: ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، شوف التعبير، فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. في الخبر عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في تفسير قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، سورة العنكبوت 56، يقول الإمام الباقر، يقول: لا تطيعوا أهل الفسق من الملوك، فإن خفتوهم أن يفتنوكم على دينكم فإن أرض الله واسعة. وهو يقول: فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، فقال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيه. هذا بالنسبة إلى البيعة الأولى اللي هي بيعة العقبة وهجرة النبي بكل ما لها من تداعي معاني مستحدثة على الهجرة. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تم في بعد الهجرة عنده بيعتين يسموها بيعة الرضوان، لأنه ورد أنه الله راضي عن المؤمنين، مش عن المبايعين، عن المؤمنين الذين يبايعون النبي في البيعة. سموها ببيعة الشجرة لأنه وقعت والنبي تحت شجرة، وجه المسلمين صار يبيعوه. تبين البيعة التين اللي بيسموها بيعة الرضوان، بيعة الشجرة. بأي سنة؟ بالواقع هذه البيعة هي بالضبط في السنة السابعة للهجرة، بعد خلاصتها إذا قد ما فيه رح يستعجل، إنه النبي بعد ما قضى على على اليهود انتهى، وقريش أصبحت تترنح، ما عادش عندها قدرة الهجوم على النبي. ولذلك أنت بتحس انه الفترة التي عاشها النبي فترة تتوالى فيها الاحداث بكثيفي، ويتوالى فيها البناء من النبي بكثيفي. لذلك النص ما بتقراه بتلاقي له 100 اشارة و100 اضاءة على 100 مجال، مش انه والله كان النبي عم يعمل عمل واحد ويقعد ينتظر السنة الوسط. بمجرد ما قضى على اليهود اعلن بين المسلمين انه انا شفت بالمنام انه انا وياك رح ندخل المسجد الحرام عم نلبي، بنرجع منطف حوله، بنرجع منسعى، وبنرجع منحلق او منقصر، ويلا تفضلوا معي لحتى نروح على مكة. هي بالسنة السابعة من دون اي تفاوض بينه وبين قريش، بعد هو على حرب هو قريش. لما شافوا انه طبعا خرج النبي، خرج بالواقع عفوا انا قلت في السنة السابعة، لا هي في السنة في اواخر السنة السادسة، خرج في اواخر السنة السادسة، وخرج بعد يعني كان معه بحدود 1100 شخص من المسلمين، خرجوا ولم يحملوا سيفا على الإطلاق. كنا يوم الحديبية 1400 شخص خرجوا إلى عمرة يقصدون فيها بيت الله الحرام. لما وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما وصل إلى قريب من مكة، علمت قريش بأن النبي قاصد مكة. طبعا النبي وين اعتمر يعني وين أحرم؟ أحرم من مسجد الشجرة من ذي الحليفة بالقرب من المدينة، وتوجه وجعل البدن بين يديه إذانا وإشعارا لقريش أنه أنا قاصد مكة مش في حرب، أنا قاصد مكة لنسك لعبادي. بالقرب من مكة تصدق له قريش، لأنه قريش لقت أنه عار عليها وإذلال لها أن تترك النبي يدخل مكة معتمرات. التقوا حينئذ في منطقة اسمها الحديبية بالقرب من عسفان، وبلش التفاوض بينه وبين النبي. كان عندهم إصرار على عدم الدخول، أنه ممنوع يدخل النبي هالسنة، ما عندهم قدرة على مناجزته القتال، أنه جربوا واستعانوا بكل القوة، بس كان عندهم إصرار أنه هالسنة بالخصوص ما تدخلش مكة، لأنه هالسنة إذا دخلت نحن رح ننزل أمام القبائل العربية. فوقع بيناتهم اتفاق أنه أنا برجع هالسنة ما بدخل، بس أنا سنة الجاي بدي إشي، بدي أدخل مكة معتمرة. وقع الصلح وبنود انتدب من قبل قريش سهيل بن عمرو، وانتدب من قبل النبي امير المؤمنين، ووقعوا عقود بهالبنود هذه، ومضى عليها النبي، طبعا مضى عليها امير المؤمنين، ومضى عليها سهيل بن عمرو. في السنة السادسة لما النبي طلب من المسلمين ان يحلوا احرامهم، شوف هالنقطة هلا هون ببين عداش مقدار ايمان المرء. النبي اخبرهم بالمدينة انه رح ندخل المسجد الحرام ونطف البيت ونسعى ونحلق ونقصر، بس ما قال لهم في هذا العام، وطلعوا على اساس انه هلا داخلين بالحديبية، منعوا النبي عم يقول حلوا احرامكم. بيقوم الخليفة الثاني لوحده يشكك في نبوة النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم، بيصر التشكيك في ضعاف النفوس بين المسلمين الى حد خيف على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. اضطر النبي هون ان يوقف ويطلب من المسلمين تجديد البيعة، يرجع يبيعوه مرة تانية. هي البيعة التانية اللي تمت. هي البيعة بالواقع تمت عشو تمت؟ البيعة الاولى كما رأيت بيعة العقبة على الايمان بالله ورسوله، بيعة الرضوان والشجرة تمت كما في الخبر في تفسير علي بن ابراهيم بيقول واشترط عليهم الا ينكروا بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه واله شيئا يفعله ولا يخالفوه في شيء يامرهم به. على هذا تمت البيعه، ما تم على الايمان بالله وعلى انه والله هولي كفر بدني اسلم، تم على الالتزام باحكام النبوة، يعني على تجديد نبوة النبي في نفوس. لما تمت البيعة نزلت حينئذ سورة الفتح. سورة الفتح لما نزلت طبعا اولا سمى المولى جل وعلا فتح مكة ابتداء من صلح الحديبية بالفتح، لذا قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ومش هلأ وقت تحكي عنه بالتفصيل. محل الشاهد هنا بيقول في سورة الفتح الآية العاشرة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، ف ثمن نكسه، انه في جماعه من المبيعين بدهم ينكسوا. واحد اثنين، ما خص هون الكلام بالمؤمنين، عممه للمبايعين، كل المبايعين. لذا قال فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وهذا هو الموضوع الوحيد في القرآن، الضمير في عليه حال كونه مجرور لا يكثر وإنما يرفع، عليه مش عليه، عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إلى أن نصل إلى قوله تعالى الآية 18، لقد رضي الله، ما قالش عن المبايعين. طيب هون عم يقول إذ يبايعونك، بيقول الآية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. إذا بتضم الآية للآية بتبين معك إنه مش كل المبايعين مؤمنين، عشان هيك سموها بيعة الرضوان، لأنه رضي الله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، اللي هو فتح مكة. طبعا العامة تمسكوا به الآية لاشتراط عدالة كل الصحابة، وسابقا غضبنا وقلنا أن الآية ما عممت الرضا لكل مبايع، إنما خصته بالمؤمنين فقط. محل الشاهد أنه بآخر السورة شو بيقول؟ ولقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. انتوا كنتوا عم تشكوا بنبوه النبي لانه اخباره انه بدك تدخلوا المسجد، لشو هو قالكم بدكم تدخلوه هالسنه؟ قال بدك تدخلوه، رجع اكد الاخبار، قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام، لتدخلن فيما بعد. لذلك في السنه السابعه تمت عمره القضاء، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين، إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، إلى قوله محمد رسول الله. والذين معه، قالوا هان إنه معه يعني كل المسلمين، يا أخي ما في جماعة كده عم يشككوا بنبوة النبي، وفي جماعة وصل الأمر إنه النبي اضطر يشدد البيعة على المسلمين مرتين، في جماعة انه الله بيقول انه المؤمنين فقط رضي عنهم مش كل المبايعين، ثم بيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود، الى ان يقول وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم، انه مش كل اللي مع النبي بس او المؤمنين العاملين بالصالحات، وعدهم مغفرة وأجرا عظيما. هاي البيعة سموها بيعة الرضوان، بيعة الشجرة، تمت بعد صلح الحديبية. في بيعة أخيرة للنبي الأعظم هي بيعة النساء بعد فتح مكة. بعد فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة أمر أن يبيعون النساء، لأنه نزلت الآية في سورة الممتحن الآية 12، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن. أمر لما كان هناك امر بالبيع، النبي صلى الله عليه وسلم طلب من النساء بيعوه، بس كيف بيعوه؟ بيعة الرجال بتكون ايد النبي من فوق مش من تحت، بتقدم انت ايدك هيك والنبي بيمسح على ايدك من فوق هيك، هيك بتتم البيعة، لتبقى يد الله، يد رسول الله التي هي يد الله هي العليا، مش هو بيحط ايده من تحت وانت والله بتملسه عليها من فوق. طيب بيعة النساء كيف؟ بيعة النساء انه النبي أتي إليه بمركن، يعني بطشت حطه في ماء، وهذا الأخبار على قسمين، إما أنه ضغط إيده بالماء والمرة تحط إيده بطرف الوعاء من ذلك الطرف، أو أنه النبي يخرج إيده عن كل امرأة فتدخل يدها في الماء وتبيعه، ترجع ترفع إيده يرجع النبي يدخل إيده بالماء يرفعه، تيجي التاني تحط إيده حينئذ بالماء يبيعه على ما أمر في كتابه. من جملة اللي يجوا بيعوه، أول واحد بيعته بيعته هند، ام معاذ مرات ابو سفيان لما بايع على اساس ان لا تشرك بالله ولا تزني قالت له والحرة تزني. وقف النبي شو بده يقول له؟ تبسم والتفت الى الاصحاب لقى جمله من الاصحاب عم يضحك لانه ما هي كانت من المشهورات في هذا العالم. هذا ما تم بالواقع وما اردت بيانه في المقدمة. بالواقع المقدمة وان كانت طويلة لكنه كله كانت مقدمة للكلام في شأن ام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها وعليه. بالواقع امير المؤمنين لما خرج بالفواطم النص للشيخ الطوسي في المجالس النص طويل جدا لكن خلاصته انه خرج امير المؤمنين بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وعليها وامه فاطمة بنت اسد وخرج يعني بفاطمة وفاطمة بنت زبير بن عبد المطلب. تبعهم ايمن بن ام ايمن مولى رسول الله وابو واقد رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل ابو واقد يسوق بالرواحل فاعنف بهم فليستعجل بده اشو يطلع من مكة. فقال عليه ارفق بالنسبة يا ابا واقد انهن من الضعاف امشي على مهلك ما تستعجل امشي على مهلك. فقال اني اخاف ان يدركنا الطاب والطالب ان تجي قريش يمنعونا من السير. فقال علي عليه السلام اربع عليك يعني اقعد محلك من بده يجي. فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاني بالنساء. ثم جعل علي عليه السلام يسوق بهن سوقا رفيقا وهو يرتجز ويقول ليس إلا الله فارفع ظنك يكفيك رب الناس ما أهمك. وصار فلما شارف ضجنان خارج مكة أدركه الطلب. شو الطلب؟ سبعة فوارس من قريش متلثمين ثمنهم مولى لحرب ابن أمية يدعى جناحا. فأقبل علي عليه السلام على أيمن وأبي واقد وقد طراء للقوم فقال لهما أنيخا الإبل اعدوا الإبل بالأرض حتى ما يهتجوا الإبل بالنساء. وتقدم حتى أنزل النسوة ودنا القوم فاستقبلهم عليه السلام منتظيا سيفه فأقبلوا عليه فقالوا أظننت يا غدر أي يا غادر أظننت يا غدر ناجم بالنسوة انك احتنجي بالنسبة ارجع لابا لك. قال فان لم افعل قال لترجعن راغما. ودنا الفوارس من النسوة والمطايا فحال علي عليه السلام بينهم وبينها بين القوم وبين الرواحل والنساء فاهوى له جناح بسيفه. جناح هذا الشخص اللي اجى مع سبعة فوارس اهوى بسيفه على امير المؤمنين فراغ علي عن ضربته وتختله عليه اي احتال عليه يعني اخرج نفسه حينئذ بطريقة وتختله عليه فضربه على عاتقه فاسرع السيف مضيا فيه حتى مس كائبة فرسه انه قص الفرس وصلت الى الجلد. لو كانت القصة كلها مع هذا التين اللي كان مع جنبه ما كان دخل معه شو بده بالحكاية. أبى أن يدخل المدينة بنى مسجد قبة وظل يقعد فيه ينتظر عليه حتى وصل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالفواصل. طبعا هني في أثناء الطريق من ركبنا على الرواحل. ثم صار ظاهرا قاهرا حتى نزل ضجنان فتلوم بها قدر يومه وليلته تلوم يعني ظل قاعد. ولحق به نفر من المستضعفين من المؤمنين فظل ليلته تلك طائف وكان هو والفواطم طورا يصلون في محل الشير وغطب الايه وطورا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ثم صار لوجهه يجوب منزلا بعد منزل لا يفتر عن ذكر الله والفواطم كذلك ما بيفتروا عن ذكر الله وغيرهم ممن صحبه حتى قدموا رسول الله صلى الله عليه وآله. لما وصل النبي نزل الوحي بما كان من شأنهم بقوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض سبحان ربنا ربنا سبحانك ما خلقت. يعني انا بالواقع مش كثير بحفظ مثل الحج قاسم الى اخر الآية المبارك. ويقول الخبر الذكر الى ان يقول، طبعا هي مش بس نزلت الآية، نزلت بقية الايات في سورة آل عمران، الى قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى. الذكر علي والانثى الفواطم، بعضكم من بعض. يقول علي، تتمة الخبر علي من فاطمة او الفواطم، وهن من علي، تتمة الايات في سورة آل عمران: فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. هذا ما وقع في قصة الخروج لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مع الصلاة. فإذا نرجع هذا الورق اللي كنا عم نفتش عليها، سبحانك قال ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقد عذاب النار، إلى آخر الآيات في سورة آل عمران كانت نزلت بسير أمير المؤمنين مع الصلاة. بواقع نرجع إلى أصل المطلب اللي هو الكلام عن فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وإن خرجت وإن هاجرت وكانت من أوائل من هاجر كما رأيت بالنص، بتلاقي إنه لما هاجرت صح الخبر بيقول إنه كانت على الرواحل، بس كانت على الرواحل لما كان العدو عم يطلبه. بعد ما انكفأ العدو، إذا تطلع بالنصوص الثاني، هي الوحيدة اللي نزلت من الرواحل وقفضت المدينة حافية على قدميها. والنص موجود في البرهان للبحراني في الجزء الرابع صفحة 326 عن جعفر بن محمد الإمام الصادق صلوات الله عليهما، أن فاطمة بنت أسد أول امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ثلاث نسوان هاجر، بس هي أول امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة على قدميها. مشيت، إنه بس راح الطلب عنها نزلت وتعبدت بالمشي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر الأول، إنه هي من أول من هاجرت بهذه الطريقة. الأمر الثاني في نصوص كثيرة إنه هي أول من بايعت، سنة رابطين لأمير المؤمنين على النفس. النص بتلاقيه لابن أبي الحديد بشرح النهج الجزء الأول صفحة 14 بيقول: وفاطمة أول امرأة بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله من النساء. فاطمة بنت أسد بتقول عم يتكلم عنها، بتقيم قيمته. هلا قال لهم بسفيان أسلم وصار ملك من الملائكة، ما فيش عنده إشكال. هند اللي، وأنا عشان هيك أنا حكيت القصة، هند هذه القصة قصة اعملها هلا أم المؤمنين عندهم ما فيش حكاية، بس تقول فاطمة بنت أسد أول من بايعت قامت قيمته. شو القيمة؟ قالوا بلش الكذب بالشيء وبلش الدس بالأخبار. شو يا سيجوفي؟ قالوا البيعة النساء تم في فتح مكة لما نزلت الآية 28 من سورة الممتحنة. طيب فاطمة بنت أسد توفيت بالسنة الرابعة أو الخامسة على اختلاف الأخبار، كيف بدأت بيع؟ شو معنى نص ابن شو معنى أنه بتقوله أنه هي أول من بايع الرسول؟ أولا يا خي، النص مش من عندنا، النص لابن أبي الحديد الجزء الأول صفحة 14 بيقول أنه هي أول من بايعت. اثنين، من ألف أنه هي أول من بايعت في فتح مكة؟ ما كان في بيعة إفرادية في مكة مش في المدينة، كل ما واحد أسلم يجي بيع النبي. طيب إذا أنت فتشت في النصوص، نصوص السنة، بتلاقي في نصوص السنة قول أنه هي أول من بايعت بعد خديجة، والنص لابن الجوزي في كتابه تذكرة الخواص، وفي صفحة 14 نص عبارة بل وهي أول امرأة بايعت محمدا صلى الله عليه وآله بمكة بعد خديجة. إذا مش مقصود من أبي الحديث ولا مقصودنا نحن بالبيعة هي البيعة العامة التي وقع الأمر بها في السورة في السنة الثامنة للهجرة في وكان النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في مكة لكن كان بعد يعني في السنة الثامنة حينئذ للهجرة. الأمر الثاني فإذا هي أول امرأة بايعت النبي بيعة إفرادية مش جماعية بعد خديجة. الأمر الثالث انه هي من اوائل من اسلم اسلم قبل فقط 10 اشخاص. والنص لابن ابي الحديد مش لنا بنفس المورد اللي ذكرناه بيقول اسلمت فاطمة بنت اسد بعد 10 من المسلمين وكانت 11. طيب هي مسلمة وبيضل ابو طالب كافر وبيضل هي في عصمة ابي طالب وهذا امر حكينا عنه في الجزء. الأمر الآخر من مناقبها أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان يعظمها وكان يدعوها أمي. تتمة الخبر لابن أبي الحديد بيقول وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يكرمها ويعظمها ويدعوها أمي. أيضا من جملة الأشياء أنه بعد الهجرة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزور بيتها ويقيل عندها بنام نوم الظهر عندها عند فاطمة بنت أسد. من جملة خصائصها أنه قبل الوفاة وصت وكان وصي رسول الله مش أمير المؤمنين وقبل النبي وصيتها. الأمر الثاني أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت فاطمة بنت أسد شلح قميصه يعني نزع قميصه وأعطاه لأمير المؤمنين وقال له كفنها في هذا القميص. لما طلعت جنازي كان النبي يمشي التؤده وعلى رأس أصحابه خلف جنازة فاطمة. في قصة الحفر ما قبل حدا يحفر اللحد مش القبر. القبر هو حفرة بيرجع بداخل الحفرة بيعملوا لحد بداخله. ما قبل حدا رسول الله انه يفرغ اللحد من التراب الا هو بنفسه افرغ تراب اللحد في قبر فاطمة بنت أسد. لما اجى بده صلى عليها صلى عليها 70 تكبيرة مش 5 تكبيرات. قبل ما ينزلها القبر اضطجع في اللحد. بعد ما اضطجع في اللحد وأهيل عليها التراب ما فارق القبر حتى ابتدأ الحساب من منكر ونكير. لما وصل الامر انه سئلت عن الامام ألا ابنك لا جعفرا ولا عقيلة. اللهم صل على محمد. النصوص بالواقع في ذلك كثيرة جدا. في كتاب الاختصاص الشيخ المفيد صفحة 143 حكى كلها واللي حكيته. في الأصول الكافي للكليني الجزء الأول صفحة 453 وما بعد حكى هو اللي حكيتهم. ايضا الكليني في الروضة ونقل هذا النص المجلس في البحار صفحة 180 ل 181 جزء 53 بقول لما ماتت فاطمة حتى في بث بها النص لما ماتت فاطمة بنت اسد اقبل علي بن ابي طالب عليه السلام باكيا فقال له النبي صلى الله عليه وآله ما يبكيك لا ابكى الله عينك. قال توفيت والدتي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله بل ووالدتي. في نصوص السنة بيقول هي أمي بعد أمي. بل ووالدتي يا علي فلقد كانت تجوع أولادها وتشبعني وتشعث أولادها وتدهنني يعني تخبي الدهن لإلي العطر تمشط لإلي تترك ولادها. والله لقد كان في دار أبي طالب نخلة فكانت تسابق إليها من الغداء عند الصبح بكير قبل ما حدا من الولاد يروح النخلة هي تروح لتلتقط شو اللي بيسقط من النخلة ثم تجنيه رضي الله عنه وإذا خرجوا بنو عمي يعني إخوتك تناولني ذلك. هالتمر اللي هي تلاقيه تحت النخلة الطعميني يا أنا مش الطعميل أولادها. ثم نهض صلى الله عليه وآله فأخذ في جهازها وكفنها بقميصه، وكان في حال تشييع جنازتها يرفع قدما ويتأنى في رفع الآخر، عمل يمشي وهو حاف القدم. فلما صلى عليها كبر 70 تكبيرة ثم لحدها في قبرها بيده الكريمة بعد أن نام في قبرها ولقنها الشهادة. فلما أهيل عليها التراب وأراد الناس الانصراف جعل رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ابنك ابنك لا جعفر ولا عقيل. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا طالب كان ميت فبينحص الأمر في علي. قالوا يا رسول الله فعلت فعلا ما رأينا مثله قط، مشيك حاف القدم، كبرت 70 تكبيرة، نومك في لحدها، جعل قميصك كفنه، وقولك لها ابنك ابنك لا جعفر ولا عقيل. فقال النبي صلى الله عليه وآله عم التأني في وضع أقدامي ورفعها في حال التشيع الجنازة فلكثرة ازدحام الملائكة. اللهم صل على محمد. وأما تكبير 70 تكبيرة فإنها صلى عليها 70 صفا من الملائكة. وأما نومي في لحدها فإني ذكرت في حال حياتها ضغطة القبر، قالت وضعفاه فنمت في لحدها لأجل ذلك حتى كفيتها ذلك. وأما تكفيني لها بقميصي فإني ذكرت لها في حياتها القيامة وحشر الناس عرات. طبعا في مورد آخر في مناسبة تاني قلنا انه النصوص على قسمين، انه في ناس تحشر عراق بس المؤمنات والمؤمنين لا يحشروا باكفانه. وحشر الناس عراق فقالت وسوءتاه فكفنتها بقميصي لتقوم يوم القيامة مستورة. واما قولي لها ابنك ابنك لا جحفر ولا عقيل فانها لما نزل عليها الملكان وسألاها عن ربها فقالت الله ربي، وقال شف من نبيك فقالت محمد نبي، فقال من وليك وإمامك فاستحيت أن تقول ولدي، فقلت لها قولي ابنك علي بن أبي طالب فأقر الله بذلك عينها. نصوص أهل السنة كثيرة مش رح نحكيها لأنه طولت، بس بدي جيب لك النص لفرجيك وين الحق وين النصب من اللي عم يحرف ويزور في التواريخ والأخبار والإسلام وتغيير المعاني. الخوارزمي في كتابه مقتل الحسين الجزء الأول صفحة 132 و 33 و 34 و 35 بيذكر أشياء كثيرة بحق فاطمة بنت الأسد، انه كفن ولحد وكات وكات لما وصل لابنك ابنك. شو بيقول؟ بيقول انه لما قبرها كان صلى الله عليه وآله يقول هذه أمي من بعد أمي، ثم قال ابنك ابنك وسكت. فروى أهل العلم هم أنها سئلت في تلك الحال، شو عم تسأل؟ من نبيك؟ فلقنها رسول الله بقوله ابنك ابنك. لشو ابن النبي؟ كيف حرفوا؟ انه لما قال النبي ابنك ابنك قالوا انه كان الملكان عم يسألوها من نبيك مش من وليك وامامك، انه اذا عم يسألوها عن الامامي فبصير هذا الزام برقبتهم، اذا امير المؤمنين تسأل عن ولايته في القبر فلازم تأمن انت العمل من الدنيا. لا يطلع من القصة شو قالوا؟ قالوا لا كانوا الملكان عم يسألوها من نبيك، ليش النبي كان ابنه لحتى ان يسألوها عنه. فبيقول أنها سئلت في تلك الحال من نبيك فلقنها رسول الله عليه السلام بقوله ابنك ابنك. ندعو الله جل جلاله، طبعا بيبقى النص واسمحوا لي فيه لأنه هو في مقام يعني أمير المؤمنين. بالواقع هذا النص انفرد به الصدوق في أماليه رضوان الله عليه، بيقول الخبر انه عن يزيد بن قعنب كنت جالسا مع العباس بن عبد المطلب وفريق من قريش، انه شغلي مش انه والله امر مخفي. بعزاء بيت الله الحرام اذ اقبلت فاطمة بنت اسد ام امير المؤمنين عليه السلام وكانت حاملة به لتسعة اشهر وقد اخذها الطلق، فقالت ربي، قالت يعني اسمعوها، قالت ربي اني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب، واني مصدقة بكلام جدي ابراهيم الخليل عليه السلام وانه بنى البيت العتيق، فبحق الذي بنى هذا البيت وبحق المولود الذي في بطني، عارف شو حامل، لما يسرت علي ولادتي. قال يزيد بن قعنب فرأينا البيت وقد انفتح عن ظهره، قلنا سابقا ان انفتح من مقابل الباب في باب يعني الشق ما زال الى الان موجود، وقد انفتح عن ظهره ودخلت فاطمة فيه وغابت عن ابصارنا والتصق الحائط، فرمنا ان نفتح ان ينفتح لنا قفل الباب فلم ينفتح، الاذن بالباب الحقيقي فلم ينفتح، فعلمنا ان ذلك امر من امر الله عز وجل. ثم خرجت بعد الرابع، بعد اليوم الرابع، وبيدها امير المؤمنين عليه السلام، ثم قالت امام قريش اني فضلت على من تقدمني من النساء لان اسيا بنت مزاحم عبدت الله عز وجل سرا في موضع في بيت فرعون في موضع لا يحب لا يحب او لا يحب عفوا لا يحب لا يحب الله ان يعبد فيه الا اضطرارا، وأن مريم بنت عمران هزت النخلة اليابسة بيدها حتى أكلت منها، يعني أتت بعمل حتى أكلت أكل في إعجاز، حتى أكلت منها رطبا جنيا، وإني دخلت بيت الله الحرام وهو أفضل مكان، فأكلت من ثمار الجنة وأوراقها كالتيام وهي نفساء من اللي جبل الأكل، فأكلت من ثمار الجنة وأوراقها، فلما أردت أن أخرج هتف بي هاتف يا فاطمة سميه عليا فهو علي والله العلي الأعلى، يقول إني شققت اسمه من اسمي وأدبته بأدبي ووقفته على غامض علمي، وهو الذي يكسر الأصنام في بيتي، وهو الذي يؤذن فوق ظهر بيتي ويقدسني ويمجدني، فطوبى لمن أحبه وأطاعه وويل لمن أبغضه وعصاه. انتهى الخبر. وبهذا نختم كلامنا وندعو الله جل جلاله أن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.